السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزيدنا علمًا، وارزقنا علمًا تنفعنا به. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الكتاب والحكمة. أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل القرآن ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها، إن كانت أحكاما، ويصدقوها إن كانت أخبارا. وهذا لا يكون إلا بفقه كتاب الله عز وجل وفهمه، التأمل في ألفاظه، الوصول إلى معانيه. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتأملوا إخواني كيف وصف ربنا عز وجل هذا الكتاب بأنه مبارك، وأطلق هذا الوصف في 4 آيات من كتابه العزيز، حتى تكون هذه البركة شاملة لكل شيء، لا تحد ولا تقيد بشيء معين. ثم بين الحكمة التي من أجلها أنزل هذا الكتاب في قوله: ليتدبروا آياته. لم يقل عز وجل ليقرأوه، لأن من تدبر قرأ ولابد، وأما من قرأ فقد يتدبر وقد لا يتدبر. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى المعاني، والألفاظ كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وسيلة، والمعاني هي الغاية. ثم قال: وليتذكر أولو الألباب، فجعل التذكر والاعتبار والاتعاظ متوقفا على التدبر. وقال: وليتذكر أولو الألباب، وهم أصحاب القلوب السليمة والعقول المستنيرة. ويكون تذكرهم على قدر ما حباهم الله عز وجل من هذا الوصف الجليل. ومن هنا كان اختيار هذا الموضوع يا إخوان في هذه الكلمة، وحول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين، وهي محاولة لإحياء منهج السلف رحمهم الله تعالى في تلاوة كتاب الله عز وجل. فإن طريقة السلف في قراءة القرآن تنتظم 3 أمور: قراءة اللفظ، والنظر في المعنى، والعمل بما يتضمنه من حكم في آن واحد. ولهذا لا عجب أن تسمع أن بعض الصحابة يمكث في السورة مدة طويلة، فتقول: كان بإمكانهم أن يحفظوها في أيام، فلماذا يمكثون فيها هذه المدة؟ لأن القوم يا إخوان ينظرون في الغايات وفي المقاصد من تلاوة كتاب الله عز وجل. ولهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وهو ينظر إلى التغير يحصل في وقته: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة فنعلم حدودها وأوامرها ونواهيها وزواجرها. وقد رأيت أناسا يؤتون القرآن قبل الإيمان يهزونه هذا الشعر، يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا ينظرون في أوامره وزواجره ونواهيه أو كلاما نحو هذا رضي الله عنه وأرضاه. فمقصودهم من هذا القرآن ثمرته، ومن ثمراته الكبيرة والكثيرة والعظيمة زيادة الإيمان. فإذا كان القوم إذا نزلت سورة واحدة زاد إيمانهم، فكيف بقراءة السور وبقراءة القرآن كاملا؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقراءة القرآن القراءة الشرعية يزداد بها إيمانك يا عبد الله، والقراءة الشرعية هي ما كان عليها نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يتأملون السورة، يفقهون معانيها، يتدبرونها، ينظرون ما فيها من أوامر فيمتثلونها ومن نواهي فينتهون عنها ومن حكم وأحكام ومعان وأسرار، فتتحرك القلوب وتطمئن النفوس ويتواطأ اللسان مع الأذن مع القلب، ويتجاوز القرآن الحناجر ليصل منها إلى القلوب. قال عبد الله بن مسعود لرجل وقد قال له إني قرأت المفصل البارحة في ركعة، قال هذا كهذا الشعر؟ إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. والذي يقرأ القرآن لا يتجاوز حنجرته هو ذلك الذي يحرك به لسانه وقلبه في أودية الدنيا وشعابها، لا يتدبر، لا يتفكر، لا يتأمل. وربنا عز وجل قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فصاحب القرآن بحاجة إلى أن يتفكر فيه وأن يتذكر به وأن يعقل فمنه ما تضمنه من الحكم والأحكام. هناك يكون للقرآن أثر يا إخواني في قلب الإنسان، وهناك يجد العبد حلاوة القرآن، فإن القرآن حلاوة ومحل هذه الحلاوة القلب. إذا وصل الإنسان إلى هذه اللذة وهذه الحلاوة هذا يريد شيئا يا إخوان، بغيته وغايته وسلوته وطمأنينته وراحته وفرحه في كتاب الله عز وجل. ولكن الأمر لا شك يحتاج إلى مجاهدة عسيرة، إذ الأمور الكبار لا تأتي بمجرد الرغبة والحرص، وإنما بحسن قصد وسلامة مقصد ونية ومجاهدة للنفس مريرة. لهذا قال ثابت البناني رحمه الله: جاهدت نفسي على القرآن 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. تظنون أن جهاده كان في فتح المصحف والقراءة، بل في قراءته، في حفظه، في فهمه، في قصر النفس على تدبره، في أمور يحتاج الإنسان منها إلى مكابدة وإلى جهاد حتى يستوي له الطريق. فإذا استوى له الطريق وجد الغاية يا إخواني والبغية، ووجد اللذة والراحة. وبين أيدينا هذه السور الوجيزة في لفظها، العظيمة في معناها، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. ورد في فضلها أحاديث، وشرع قراءتها في مواطن ومواضع، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وأينا يستطيع ذلك؟ فقال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. وسمع رجل رجلا يرددها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتقالها، فقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، فكان يصلي بأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. فلما جاءوا إلى المدينة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال: أخبروه أن الله يحب. لما أحب صفات ربه أحبه الله عز وجل. قال العلماء في معنى كونها تعدل ثلث القرآن: إن القرآن يشتمل على الأحكام، ويشتمل على القصص، ويشتمل على التوحيد، فكان التوحيد ثلث القرآن. وهذه السورة أخلصها ربنا عز وجل لصفاته، فلم يذكر فيها شيء غير صفات ربنا سبحانه وبحمده، وهي تخلص صاحبها من الشرك، لأجل ذلك سميت سورة الإخلاص. فيها إخلاص العبودية لله عز وجل، وهو تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، صوابا على هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى قل، خطابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولنا جميعا فهو قدوتنا وأسوتنا، هو الله أحد، هو الواحد الذي لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. ولهذا كان هذا الاسم وهو الأحد لا يسمى به غير الله عز وجل، فإن من أسماء الله أسماء لا يسمى بها غيره سبحانه وبحمده، كالله الأحد الرحمن خلاق والرزاق. حتى قيل لأحد علماء العربية وهو ثعلب، أحد جمع أحد؟ قال معاذ الله، أحد جمع واحد. تجنبا لأن يجمع هذا الاسم، فإذا كان هذا الاسم لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى فلا يجمع. ولفظ الجلالة الله معناه ذو الألوهية والعبادة والعبودية على خلقه أجمعين، وهو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، حتى قال بعض أهل العلم إنه الاسم الأعظم. قيل، وهذا من لطائف اللغة العربية وعلمائها، قيل لسيبويه ما أعرف الأسماء، تعرفون أن الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة، والمعرفة هي ما دل على شيء معين، فقال أعرف الأسماء الله، أعرف الأسماء، أعظم الأسماء، أكبر وأجل الأسماء الله سبحانه وبحمده. فالله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بتوحيده وإفراده بالعبادة، ويأمر جميع الخليقة بذلك، إذ هذه مهمة محمد صلى الله عليه وسلم ومهمة جميع الأنبياء قبله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ثم قال عز وجل الله الصمد، أي الذي تصمد إليه جميع المخلوقات في جميع الحاجات. فهو ربهم وهو إلههم وهو المتصف بالصفات الكاملة، فهو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعليم الذي كمل في علمه، والحليم الذي كمل في حلمه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحكيم الذي كمل في حكمته، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وبحمده، فلا ريب أن تتوجه إليه القلوب والألسنة والأكف بالتضرع إليه في طلب الحاجات. فللناس حاجات ولهم أمور يطلبونها في دنياهم وفي أخراهم، وتلك الحاجات بيد من يقول للشيء كن فيكون سبحانه وبحمده. ولهذا يتأكد على كل مسلم أن يصمد إلى ربه في كل أحواله وأموره، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، لا إلى ولي ولا إلى رجل صالح ولا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما يرفع حاجاته إلى ربه سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل بعد أن ذكر صفات الكمال التي يتصف بها، شرع في أنفي صفات النقص فقال لم يلد ولم يولد، وهذا من كماله سبحانه وبحمده، فليس له ولد تعالى وتقدس عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. وفيه الرد على النصارى الذين يزعمون أن المسيح ابن الله، وعلى اليهود الذين يزعمون أن عزيرا ابن الله، وعلى مشركي العرب الذين يزعمون أن الملائكة بنات الله، أن يكون له ولد. وكيف يكون له ولد سبحانه وبحمده؟ يمتنع كل الامتناع أن يكون له ولد لأمور. أولا لأن الولد من جنس والده، وربنا سبحانه وتعالى لا كفء له ولا ند ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيا الولد لا يكون إلا من زوجة، وتعالى ربنا وتقدس أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وهو بكل شيء عليم. وثالثا أن الولد لا يكون إلا لمن يحتاج إلى الولد، وربنا عز وجل الغني الحميد الذي يحتاج إليه العبيد، وحاشاه أن يحتاج لأحد. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. وأيضا الخلق كلهم عبيد له مملوكون، وكيف يكون العبد ولدا لسيده وخالقه ومالكه سبحانه وبحمده؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فحاشاه عما يقول الجاهلون والجاحدون علوا كبيرا. ولم يولد سبحانه وبحمده، فلم يسبقه عدم، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتفسير هذه الأسماء الحسنى في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو تعالى لم يلد وحاشاه ولم يولد. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ثم قال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. بعد هذه الأوصاف الجليلة والأوصاف العظيمة لربنا عز وجل ليس له كفوا ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا ند له: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا سميا: هل تعلم له سميا؟ فإذا كانت تلك أوصافه فكيف يكون له كفء من خلقه سبحانه وبحمده؟ وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية في لفظ الجلالة الله، فالله هو المألوه المعبود دون ما سواه، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات في قوله عز وجل: الله الصمد. فالخلق كله يصمدون إليه في حاجاتهم إذ هو ربهم، وهم يتوجهون إليه في كل رغباتهم إذ هو المتصف بصفات الكمال والجلال والجمال، فهو الغني الحميد الرحمن الرحيم العلي العظيم سبحانه وبحمده. وأما قوله أحد فهو ينتظم الأقسام الثلاثة كلها، فهو الأحد في ربوبيته، الأحد في ألوهيته، الأحد في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. هذه السورة العظيمة مع المعوذتين يا إخوان يشرع أن تقرأ في مواطن. فأولا تقرأ في أذكار الصباح والمساء. في حديث عبد الله بن خبيب قال صلى الله عليه وسلم: قل يا عبد الله بن خبيب. قال: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. يقرأ الإنسان في الصباح بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر، يقرأ في المساء في آخر النهار وقبل المغرب، تكفي من كل شيء في الليل وفي النهار. هذا حصننا يا إخوان، هذا حرزنا المكين وحصننا الحصين. لا نتعلق بتمائم، لا نتعلق بتعاويذ وأوتار وأشياء تلتفت فيها القلوب إلى غير الله عز وجل، وإنما يتوجه المسلم بقلبه وقالبه إلى ربه فيحفظه ويحميه. فينبغي لكل إنسان يا إخوان أن يقرأ هذه السور ويتعوذ بها ويعوذ بها أولاده، وهذه مسألة في غاية الأهمية نغفل عنها كثيرا يا إخوان. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت عليه هذه السور فأخذ بها وترك ما سواه. نحتاج يا إخواني إلى هذه الحروز الشرعية العظيمة حتى يحفظك الله يا عبد الله، فأنت ضعيف والأعراض وتأتيك من هنا وهنا. إن سلم من هذا نهشه هذا، وإن سلم من هذا نهشه هذا. فإذا دخل في هذا الحصن المكين وهذا الحرز الحصين فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، وبالتالي تطمئن نفسه ويرتاح قلبه. وما عاد يا إخوان يخشى من أشياء كثيرة يخاف منها الناس ويسألون عنها كثيرا، ويسألون عن الأسباب التي تحفظهم وتقيهم منها، ولديهم هذه الحروز يقولها بينه وبين ربه، لا يحتاج فيها إلى أحد، لا يدفع فيها ثمنا سوى إخلاصه لربه وتضرعه إليه سبحانه وتعالى، فيحفظه ربه ويحميه من كل أذى وشر. أيضا هذه السور الثلاث يشرع أن تقرأ عند النوم، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع يديه فنفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا، ومسح بهما ما استطاع من جسده، بدأ برأسه ووجهه ثم ما أقبل من جسدي. إذا أوى الإنسان إلى فراشه يحسن أن يكون آخر عهده بالدنيا ذكر الله عز وجل. ومن هذه الأذكار قراءة هذه السور الثلاث، فهي ذكر ورقية، حماية للعبد وعلاج لما يكون في جسده وما يشتكيه. أيضا يشرع أن تقرأ هذه السور الثلاث في أدبار الصلوات، ولما نزلت سورة الفلق وسورة الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر ألم تر آيات نزلت لم يرى مثلهن، وقرأ عليه المعوذتين، وأمره أن يقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وإذ جمعت المعوذتين دخلت فيها سورة الإخلاص. ويتعوذ الإنسان بالله عز وجل بهذه السور في كل أموره وأحواله. فعن عقبة رضي الله عنه قال كنا بين الجحفة والأبواء فغشيتنا ظلة وريح، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهذه السور، يقرأ سورة الفلق وسورة الناس، وأمر عقبة أن يقرأ بهن، وقال ما تعوذ بمثلهن متعوذ. سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، العياذ والعوذ هو الالتجاء والاعتصام والتحرز. ولا يكون إلا من المحذور بخلاف اللياذ فإنه يكون من محذور وغيره. قل يا محمد، والخطاب للجميع، أعوذ برب الفلق. والفلق هو فلق الصبح حيث ينفلق الليل عن غرة الصباح، آية عظيمة من آيات الله عز وجل. قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفل، فقال: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والفلق أيضا يكون من فلق الحب ومن فلق النوى، فالحبة تنفلق عن الزرع والنوى ينفلق عن الشجر، كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، وقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسنا. قل أعوذ برب الفلق. هنا يستعيذ من شرور، وهذه الشرور موجودة في كل زمان ومكان. فبدأ عز وجل أول ما بدأ بالعموم: من شر ما خلق. وما هنا يصلح أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية، أي من شر كل مخلوق قام فيه الشر، فهو عموم أريد به خصوص من فيه شر. ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق الليل، ومعنى وقب إذا أظلم. ومنه القمر أيضا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة تعوذي من هذا فإنه الغاسق إذا وقب. ومعنى وقب أي غاب. وإذا غاب القمر لأي سبب من الأسباب فإن الناس يكون في ظلمة، والغسق هو شدة الظلمة. وفي الغسق وفي الليل تكون الشرور، وتنتشر الشياطين، وتلك مسائل ينبغي أن يتنبه لها أصحاب البيوت. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل فإن الشياطين تنتشر، فأمسكوا صبيانكم، فإذا ذهبت ساعة فخلوهم. وقت انتشار الشياطين، ويخشى على الصغير وحتى على الكبير في هذا الوقت، والوقت ولله الحمد وقت ذكر وأذان وصلاة وكلها أمور تطرد الشياطين. فيتأكد منع الصبيان من العبث والجري ساعة، ثم بعد ذلك يخليهم في الليل. وقد ابتلي الناس في هذه الأزمنة بالسهر في الليل. هذا الليل الذي يستعاذ من شروره ومن شرور شياطينه، شياطين الإنس والجن، عكس كثير من الناس الأمر وصار نشاطهم وعملهم وزياراتهم في الليل ونومهم في النهار، حتى إن بعضهم يأتي إلى مدرسته إن كان طالبا أو إلى عمله إن كان موظفا ولم ينم الليل كله. ومثل هذا الإنسان هل تتوقع منه تحصيلا في دراسة أو إنتاجا في عمل؟ ومن حكم الله عز وجل أن البهائم والطيور تنام في الليل، إنما الذي يسهر في الليل من يحتاج إلى السهر وهي السباع وغيرها من بقية الكائنات التي تخرج في الليل. فيحاول هذا الإنسان المسكين أن يعكس سنن الله تعالى في هذا الكون ويريد أن يرتاح، ما يمكن. وربنا عز وجل يقول: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير من، يا إخوان، العزيز العليم، هو الذي قدر هذا الأمر وجعل الليل ساترا بظلامه وسواده وجعل النهار ضياء ليذهب الناس ويأتوا ويتحركوا وينشطوا بالعمل. وهذا حال كل إنسان جاد يا إخوان. أضف إلى أن الإنسان إذا سهر في الليل ماذا يكون نصيبه من ليل المؤمن؟ وليل المؤمن ذكره ربنا عز وجل في آيات من كتابه، قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فالله يا إخواني لا تسهروا، لا تسهروا، فلا فائدة من السهر. وسألوا الأطباء يا إخوان إن شئتم عن الآثار والأضرار التي تحصل على الإنسان جراء السفر، جراء السهر، لا في بدنه ولا في نفسه، صحته. ثم قال عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هي السواحر. قال هنا ومن شر النفاثات، وفي الليل قال ومن شر غاسق، ما قال الغاسق، وحتى في الحاسد قال ومن شر حاسد ولم يقل الحاسد عز وجل. لماذا؟ لأن الغاسق ليس شرا محضا، الليل ما هو شر محض، وفي الليل خير، وفي الليل عبادات، وفي الليل أعمال عظيمة. وكذلك الحاسد قد يحسد ولا ينفذ حسده ولا يمضي حسده، إنما السواحر شر محض. ولهذا قال ومن شر النفاثات في العقد، فإن الساحر رجلا كان أو امرأة يعقد عقدا ثم ينفث فيها ثم يحصل ما يحصل منها وبسببها من أثر على المسحور، حفظكم الله تعالى جميعا. ولكن من أراد السلامة فليلجأ إلى الحصن المكين والحرز الحصين، إلى ذكر الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بهذا الذكر من كل شر. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به حتى يمسي إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه. حرز من الشيطان يفهم الله من كل كيد، كل كيد، ساحرا أو غيره. ومن شر حاسد إذا حسد، تأملوا يا إخوان كلها شرور، ما أضعفك يا عبد الله بين هذه الشرور، لكن طريق السلامة أعوذ برب الفلق. فإذا استعاد الإنسان بربه ملتجئا إليه مستشعرا عظمة ربه وفضله وجوده وكرمه على عباده، معتقدا أيضا أن هذه الحصون وهذه الحروز بها حمايته، فالله تعالى يقيه ويحميه. قال ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره، وهو درجات. فقد يتمنى زوال النعمة عن غيره وإن لم تأتي إليه، وهذا أضر الحسد وأشره عياذا بالله من ذلك. مرتبة الثانية أن يتمنى زوال النعمة عن غيره وتأتي إليه، وهذا شر لا شك. المرتبة الثالثة أن يتمنى مثل نعمة أخيه، وهذا وإن سمي حسدا فهو الغبطة وهو جائز. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. وقال عز وجل إذا حسد، يعني إذا أمضى حسده، إن الحسد قد يعرض الإنسان عياذا بالله من ذلك، ولكنه إذا لم يمضه ولم يسعى في أذية من حسده فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه مما يترتب عليه من أمور ومحاذير تلحق الحاسد نفسه وتضره أكثر من المحسود. منها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ومن هذا ما منها ما يكون في قلبه من تألم عياذا بالله، كلما رأى نعمة على إخوانه تألم قلبه وتعيبت نفسه. ومنها وهو أشدها معارضته لقضاء الله تعالى وقدره وإنعامه على إخوانه، فلسان حاله الاعتراض على الله سبحانه وتعالى فيما يتفضل به على عباده من نعم. هذه شرور أمر الله سبحانه وتعالى العباد جميعا أن يتعوذوا به سبحانه وبحمده منها حتى يقيهم الله سبحانه وتعالى شرها ويحفظهم من ضررها. ثم قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أمر أيضا من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من شر وأذى خطير. وصدر هذه السورة بهذه الأوصاف الكريمة للرب سبحانه وتعالى أعوذ برب الناس، وهذه الربوبية ربوبية عامة لكل الناس المسلم والكافر والبر والفاجر، فإن ربوبية الله لخلقه نوعان: ربوبية عامة تشمل الخلق كلهم حتى الجماد، قال عز وجل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فهو رب الكون كله سبحانه وبحمده. ومعناها الخلق والملك والتدبير والرزق. والثانية ربوبية خاصة نسأل الله أن يجعلنا ولكم منها أوفر الحظ والنصيب، وهي ربوبيته لأوليائه وأنبيائه بالتوفيق إلى كل خير والحفظ من كل شر. ولهذا كان الدعاء في القرآن دائما يأتي باسم الرب، جميع أدعية القرآن لو تأملتموها تأتي باسم الرب عز وجل: ربي أو ربنا، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا ظلمنا أنفسنا. وتتبع أدعية القرآن تجدها مصدرة بهذا الاسم الكريم، والمعنى توسل بربوبيته سبحانه وتعالى وتربيته ورعايته وحفظه لخلقه إليه في أن يستجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهو الذي أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، ومن أصدق من الله حديث سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وهذه الأسماء الثلاثة لربنا عز وجل تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية رب الناس، والأسماء والصفات ملك الناس، والألوهية إله الناس. وفيها تدرج، تأملوه يا إخوان، تدرج من الأعم إلى الأخص، تدرج إلى الأعلى. ومثل هذا التدرج يرد في القرآن، يرد في القرآن في مجال المحاجة للمعاندين، وفي مجال إثبات العبودية لرب العالمين. فالرب من أسماء الله عز وجل، ولكنه يضاف إلى غيره بشرط الإضافة. فيكون رب الدار ورب المال وما أشبه ذلك. قال يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لكنه لا يطلق هكذا مطلقا إلا على الله عز وجل الرب. ثم ملك الناس، والملك أخص من الرب، فالملك لا يطلق على كل أحد حتى من البشر. ثم إله الناس، وهو أعلى، فهذا الاسم لا يطلق ولا يكون أبدا إلا له سبحانه وبحمده. ثم هذا التعوذ بالله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة والأوصاف الكاملة من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس. الوسواس هنا يراد به الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. خلاف الوسواس بالكسر، فالوسواس بالكسر هو الوسوسة نفسها، وهو مصدر عند علماء العربية من الفعل الرباعي المضاعف وسوسة، وسواسا ووسوسة. وأما الوسواس فهو اسم للشيطان. ووساوس الشيطان هي خطراته ونزغاته التي يقذف بها في روع الإنسان، فإن الشيطان أقسم بقسمين: القسم الأول أقسم فيه للأبوين، ولكنه في قسمه الكاذب هذا تظاهر أنه ناصح لهما، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. ولهذا غرهما بهذا القسم فأكل من الشجر، وكان ما كان بعد ذلك. وأما قسمه الثاني فهو عداوة واضحة صريحة، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أقسم أن يغوي الناس أجمعين إلا من حفظهم الله تعالى منهم، وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو قاعد لك يا عبد الله في طرقك، هو قاطع طريق، ولا يريد مالا. لو كان يقطع الطريق للمال كان الخطب أهون، ولكنه يقطع الطريق على المسلم، يريد أن يستحوي عليه حتى يكون من حزبه وحتى يكون معه في نار جهنم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وللشيطان نزغات ووساوس، وله خطوات يسعى فيها مع الإنسان، وقد حذرنا ربنا منه ومن نزغاته وخطواته. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها يا أرحم الراحمين، واحفظنا من نزغات الشيطان وخطواته. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى للشيطان خطوات، فذكر أنه يأتي الإنسان أول ما يأتيه فيدعوه إلى مطلبه الكبير، أعاذنا الله وإياكم منه، وهو الكفر. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. إذا عجز عنه في هذا الأمر انتقل معه إلى الخطوة الثانية وهي البدع، فيأتيه من باب البدع وهو يعلم أن البدعة أحب إليه من المعصية. والسبب أن البدعة قل أن يتوب صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. فحجز الله عن المبتدع التوبة لأنه يعتقد أنه على صواب وغيره على خطأ، وأيضا عقوبة له ولا قوة إلا بالله على هذه المعصية، فإن المعصية تجر إلى مثلها، والسيئة تقول أختي أختي، فيتنقل به الشيطان بهذه البدع ويظل على هذا المشرب وهذه الطريقة طيلة حياته إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته. فإذا عجز عنه من باب البدع يأتيه من باب الكبائر، كبائر الذنوب والموبقات والمعاصي عياذا بالله، يتدرج الإنسان بها شيئا فشيئا حتى توصله إلى الهاوية. والعلماء يقولون معاصي بريد الكفر، يتنقل الشيطان فيها بالإنسان خطوة خطوة. فإذا عجز عنه من باب الكبائر أتاه من باب الصغائر ومحقرات الذنوب، فيقع في الذنوب الصغيرة وتتكاثر عليه هذه الذنوب حتى تؤثر عليه وعلى قلبه وعلى عمله. إذا عجز عنه من باب الصغائر، عجز عنه من باب الذنوب، رجل في خير ما استطاع أن ينفذ إليه في معصية أو ذنب، أتاه من فضول المباحات وأشغل في المباحات، روحات وجيات واستراحات وسهر وكذا، ما في شيء حرام الحمد لله، ما في كذا ما في كذا، لكنه اشتغال بتوافه وأمور ما خلق الإنسان من أجلها. ولا يضيع الموفق اللبيب العاقل وقته فيها، فإن العاقل يشح بوقته عن فضول الأعمال، إذا عجز عنه من باب المباحات خلاص يا إخوان يأس منه. ما رأيكم؟ أحسنتم. يأتي يا إخوان بإشغاله بالمفضول عن الفاضل. وتعلمون أن الأعمال الصالحة درجات وتتفاوت، فيأتيه من هذا الباب فيشغله بأمور طيبة ولله الحمد، لكن يشغله عما هو أهم منه. وقد ذكر في قصة يعني ذكرها المقيم هكذا، أن أناسا جلسوا في المسجد يذكرون الله عز وجل، فجاء الشيطان يريد أن يفرقهم. هذا مجلس تحضره الملائكة، ما تريده الشياطين. فعجز واستطاع، فعمد إلى أناس قريب منهم فأوقع بينهم فتنة، أوقع مشكلة بينهم، حصل خصام وخلاف. فقام هؤلاء الذين يذكرون الله إليهم ليصلحوا بينهم، فأصلحوا بينهم وفرقوهم وتفرقوا معه. وكانت هذه من المكائد، يعني هذه كمثال. والأعمال لا يخفاكم أن فيها يا إخوان أعمال فاضلة وأعمال كبيرة، فلا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يشتغل بالأمور المفضولة عما هو أكمل وأفضل. قال تعالى: من شر الوسواس الخناس. ومعنى الخناس الذي يخنس ويتقهقر ويدحر وينهزم عند ذكر الله عز وجل. وهذه الوساوس التي يقذف بها الشيطان ونزغاته التي يقذف بها في قلب الإنسان، هناك طرق يا إخوان للوقاية منها. أولاً وعلاجها إذا ابتلي بها الإنسان، ولا يسلم منها أحد يا إخوان، لا يسلم منها أحد. من هذه الطرق ذكر الله عز وجل. المحافظة على الأذكار، سواء كانت الأذكار مقيدة كأذكار الصباح والمساء والنوم، أو كانت الأذكار مطلقة بحيث يكون ذكر الله على لسانك يا عبد. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم. قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بأمر جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ما يجف من ذكر الله. قبل القلب الذاكر واللسان الذاكر يحفظ الله سبحانه وتعالى صاحبه من نزغات الشيطان، ولا يقترب منه الشيطان. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما روى عن يحيى بن زكريا في أمور أخبر بها بني إسرائيل، قال: وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فآوى إلى حصن حصين فحرز نفسه منهم. كذلك العبد إنما يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله عز وجل، أو كما قال عليه. فليحرص المسلم يا إخوان على ملازمة الأذكار، ففيها حفظ لقلبك يا عبد الله، والقلب هو أعظم ما في الإنسان. لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا فسد القلب فماذا يبقى؟ والشيطان إنما يحوم حول قلبك يا عبد الله. ولهذا قال هنا في هذه السورة العظيمة: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هو ما يأتي في يده ولا في رجله ولا في بقية جسمه كله، إنما يأتي في الصدر، والصدر بيت القلب. فإذا ذكر المسلم ربه انخنس وابتعد عنه الشيطان. ولهذا قال ابن عباس: الشيطان جاثم على صدر أحدكم، فإذا ذكر الله عز وجل انخنس، وإذا غفل وسوس. غفل الإنسان عن ذكر الله، تأتيه الأوهام، تأتيه الخواطر، تأتيه الوساوس. وفي الحديث المخرج في الصحيح: إذا سمع الشيطان النداء أدبر وله ضراط، أريد أن يسمع حتى إذا قضي الأذان أقبل، حتى إذا ثوب أقيم للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ثوب يعني يقيم للصلاة أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وبين الصلاة، يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكره قبل الصلاة، حتى يظل العبد لا يدري ما صلى. وهذه مسألة كلنا نعانيها، ومن يسلم منها إلا من سلمه الله. فذكر الله عز وجل لا شك عظيم يا إخواني في هذا الأمر. ولهذا ينبغي أن يربي الإنسان نفسه ومن تحت يده من أولاده وبناته المحافظة على الأذكار، الأذكار الخاصة المقيدة والأذكار المطلقة. وسمعت مرة، هذه يعني قصة على كل حال نواثقون بما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن ربنا، لكن سمعت قديما في برنامج كان يأتي في إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة، بعنوان كيف أسلمت. وجاء برجل اعتنق الإسلام وأسأله عن قصة إسلامه. قال: أنا منذ 8 سنوات وأنا في المملكة هنا ما أحد عرض علي الإسلام، وكأنه يعني يلومنا، لأن من تذوق حلاوة هذا الدين يلومنا كثير وكثير وكثير، أنكم استأثرتم بهذا الأمر ولم تدعونا إليه ولم تخبرونا عنه. قال: وكان يتعاطى الشعوذة، وكان يأتي الأذان في قناة ثانية كانت ذاك الوقت باللغة الإنجليزية. قال: فإذا جاء الأذان هربوا، الشياطين اللي تعاطى معهم بالشعوذة، فأسألهم فيرفضون أن يخبروني. قال: ويوما دخلت الرياض فسمعت هذا الصوت، أنا لا أدري ما هو، وأنا أعجب يعني لماذا يهربون إذا سمعوا. فسألت فقلت: ما هذا؟ هذا أذان. قلت: ما معنى أذان؟ قال: هذا أذان للصلاة. فكان هذا هو السبب في دخولي في الإسلام. صدق ربنا يا أخوان، شر الوسواس الخناس. فهو وإن وسوس إلا أن من نعمة الله عز وجل أنه يخنس، وإنما يخنس بذكر الله عز وجل. منها التعوذ منه يا أخوان. ولهذا أمرنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نتعوذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يحفظك الله، لا يشغلك في قراءتك ولا يدخل عليك في قراءتك. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. وهذه الآية يا إخوان وإما ينزغنك جاءت في سورة فصلت بعد قوله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الشيطان الإنسي، فالتعامل مع الشيطان الإنسي يكون بمقابلة إساءته بالإحسان، فإن هذا يؤثر فيه بلا شك، بل قد يعود صديقا حميما. وأما الشيطان الجني فلا ينفع فيه يا إخوان أن يعامل بالتي هي أحسن، لا، وإنما يستعاذ بالله تعالى منه. ذكر ربنا هذا في ثلاثة مواضيع في القرآن، في سورة فصلت وفي سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين، وهذا مع الشيطان الإنسي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وهذا بالشيطان الجني. وفي سورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وهذا بالشيطان الإنسي. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وهذا بالشيطان الجني. فتعوذ منه لا شك من أكبر الأسباب لطرده وإبعاده عنك وإبعاد وساوسه وخطراته ونزغاته. قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه حديثه في مسلم يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. قال ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فانفس على يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. هذا يأتي كل مصلي في صلاته، إذا كان يأتي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه فما ظن بنا نحن والله المستعان. فينفذ الإنسان عن يساره ولو التفت قليلا من يساره. ومن الأمور التي تطرده أيضا عنك الشيطان وساوي أن الإنسان لا ينسى مع هذه الخواطر ويبتعد بنفسه أولا عن أسبابها، ومن أسبابها سماع الشبهات يا إخوان، والتي بلي الناس فيها في هذه الأزمنة بلاء عظيما حتى صارت تعرض على الأطفال. وهذه شبهات أثيرت منذ سنين حول هذا الدين العظيم لكنها احترقت في زمانها ولله الحمد. وفي كتاب الله من الحجج والبراهين والأدلة ما هو كفيل بردها، لكنها الآن تعاد عن طريق أجهزة التواصل ويسمعها الأحداث صغار، وهذه مشكلة كبيرة يا إخوان. وسلامة الإنسان في قلبه وفي عقله وفي عقيدته لا يعدلها شيء. والوقاية لا شك خير من أن يذهب الإنسان عن العلاج هنا وهناك. وكم من إنسان طيب سليم نقي سمع هذه الشبهات فعلق في ذهنه وقلبه منها شبهة فأخذت تجلجل في قلبه ونفسه حتى ربما زاغ بها القلب وزلت بها القدم عياذا بالله. ولهذا حذرنا ربنا عز وجل من سماع هذه الشبهات وشهود هذه المجالس سواء كان حضورا أو سماعا، فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقوله وقد نزل عليكم هنا ربنا يحيلنا إلى آية في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نسيت وجلست معهم، نسيت ونظرت في الجهاز ودخلت على موقع شفت تغريدة شفت كذا، أقفلها واتركها وابتعد بقلبك وعقلك عنه. وإلا تستنكرها أول مرة ويسكت الإنسان عنها ثاني مرة، وربما عياذا بالله يتأثر بها بعد ذلك فيضيع ويزل ويهلك. وللشيطان جولات وصولات في هذا الأمر، وإن الشيطان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لرجلين كريمين من خيرة أصحابه لما خرج بصفية وقد زارته في معتكفه، فخرج بها يذهب بها إلى بيتها، مر اثنان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فأسرع لما رأيا فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يمكن أن يقع في نفوسنا شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم أجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شر. يقذف الشيطان في قلب الإنسان شر إذا وجد مدخل، وأوسع مداخله وأكبر مداخله في هذا الزمن وما يعرض يا إخواني في كثير من البرامج والحوارات، ونسأل الله الحفظ والستر. قال عز وجل: الذي يوسوس في صدور الناس. من فضل الله أن الوسوس في الصدر لم يقل في قلوبه، لكنه يحوم يا أخي، يحوم حول القلب، يريد أن يوجه له سهما يزيغ به القلب فيهلك به الإنسان. ولما طرده ربنا عز وجل من الجنة قال: أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أشبه ما يكون باللص الذي يحوم حول بيت من أربع جهات، فلا بد أن يجد غفلة من أهل البيت أو بابا مفتوحا أو ينفذ ويدخل فيه، فهو يحوم حول الإنسان من الجهات، لكن من فضل الله أنه لا يأتيهم من فوق، وهذه نعمة من الله عز. لكن كيف يحمي الله تعالى العبد؟ يحمي العبد بذكر الله عز وجل، فإذا ذكر الله انخنس انهزم اندحر. ثم قال عز وجل: من الجنة والناس. أن هذه الوساوس التي تعرض للإنسان قد تكون من الجن يا ذنب الله، وقد تكون من الإنس، وفي الإنس شياطين كما أن في الجن شياطين. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن، فهذه الأمور وتلك الخواطر الشيطانية التي قد تعلق في ذهن الإنسان هذه تكون من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. ورد أن بعض علماء السلف دخل عليه مبتدع فقال: أخرجوه. قالوا: لماذا يرحمك الله؟ تعالوا ومثلك لا يتأثر به. قال: إني خشيت أن يلقي علي شبهة تجلجل في قلبي إلى أن أهلك. هؤلاء شياطين الإنس الذين يشيعون شبهات بين الناس ويثيرون. هاتان سورتان عظيمتان يا إخوان، حافظوا عليهما، تعوذوا بالله تعالى بهما، سواء في الأذكار المقيدة أو التعوذ بهما مطلقا. ربوا أولادكم أيضا على التعوذ بهما، وضحوا معناهما للأولاد، عوذوا أولادكم أنتم كما كان المصطفى يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. للأولاد وللشباب حقوق كبيرة علينا يا أخوان، وإذا لم تعوذ أهلك أنت فمن يعوذهم؟ هاتان سورتان عظيمتان مع سورة الإخلاص. سورة الفلق كما تلاحظون فيها العدو الظاهر الواضح البين، وسورة الناس فيها ذكر العدو الباطن وهو الشيطان. فأنت يا عبد الله بين هؤلاء الأعداء وبين تلك الشرور، فما المخرج منها؟ المخرج منها ما من الله تعالى به علينا من إنزال هذا القرآن الكريم، وما حثنا ورغبنا فيه من ذكره سبحانه وبحمده، فإن الله وضح لنا طريق السلامة والوقاية. فإذا حفظ الإنسان على تلك الأوراد ولازم تلك الأذكار فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه بها. فالله الله بالإكثار من ذكره وشكره على نعمه سبحانه وبحمده والتمسك بكتابه وقراءته وتأمله وتدبره والنظر في معانيه، فخير ما شغلت به القلوب كتاب الله عز وجل. فلا تصدنكم عنه الدنيا بزينتها وزخرفها ومشاغلها وهمومها وأعبائها وأعمالها التي لا تنقضي. قال تعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلينا جميعا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليهم. فحيث أعطاك الله ما به أغناك وأغنى قلبك فلا تمتد عينك إلى الدنيا وزينتها وزخرفها وحطها، فإنها إذا امتدت إلى الدنيا شغلت عن كتاب الله عز وجل. فجدير بالمسلم يا إخوان أن يكون هذا القرآن معه دائما وأبدا في كل وقت وحين، وأن يكون لك يا عبد الله ورد من القرآن تقرأه كل يوم ينزل على قلبك أشبه ما يكون بالغيث الذي ينزل على الأرض الجرداء فتنبت ألوان النبات وأنواع الأعشاب والزهور. كذا القرآن يفعل بالقلوب، فهو ربيع القلوب ونور الصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم. فليكن لك ورد من القرآن وورد من التفسير، والتفسير ولله الحمد ميسر، يعني في مصاحف الآن فيها ومشيها تفسير سهل يفهمه كل أحد، أحتاج إلى متخصصين مثل التفسير الميسر مختصر التفسير والتفاسير المتاحة والميسرة ولله الحمد والمنة. فالله الله يا إخواني بالرجوع ثانية وثالثة وإلى ما لا نهاية إلى كتاب الله عز وجل، فهو والله يا إخوان سفينة النجاة في هذا الزمان. تمسكوا بدينكم واعتصموا بكتاب ربكم تغنموا وتسلموا وتظفروا بالمرغوب وتنجوا من المرغوب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من وساوسه ونزغاته وخطراته يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جميعا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأحبابنا وأصحابنا والمسلمين أجمعين الأحياء منهم الميتين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك فيكم.